أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه تباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 93 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور، مع جزء عمة. ونحن يعني الآن في وسط المفصل الذي هو من سورة النبأ إلى سورة الضحى. وكلمة قصار يعني لا تزال معنا، على أننا في الجانب الثاني من المصحف بدأنا بأقصر القصار من حيث الإخلاص والمعوذتين، وشرعنا نترقى إلى الأعلى. وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة المطففين، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوبوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذه سورة المطففين يا رب كما قرأتها بتمامها وإن كانت السورة تعد طويلة قياسا إلى غيرها يعني مما سبقها في سورة في جزء عامة لكن إن شاء الله يعني أردنا بقراءتها التبرك والتصويب والتصحيح وتعالوا بنا ما ييسره الله عز وجل من تفسير السورة بادئين بعون الرحمن عون الرحمن في تفسير القرآن الذي يعطينا مقدمات حول السورة اسم السورة سميت هذه السورة سورة المطففين لأن الله توعدهم في مطلعها بقوله تعالى ويل للمطففين وتسمى سورة ويل للمطففين أو سورة التطفيف مكان نزولها مدنية وقال بعضهم مكية وقيل بل بعضها مدني وبعضها مكي فهي تحتمل هذا وذاك موضوعاتها افتتحت السورة بوعيد المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم وإذا كالوا لغيرهم نقصوهم حقهم وتهديدهم بيوم القيامة العظيم ويل للمطففين إلى قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين الثاني بيان وتأكيد أن الفجار في سجين لتكذيبهم بيوم الدين وبآيات الله ووعيدهم باصطلاء الجحيم وتقريعهم كما في الآيات كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إلى قوله تعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ثلاثة، بيان أن مآل الأبرار إلى عليين يتمتعون فيها بألوان النعيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. نسأل الله من فضله، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا رب كما جمعتنا في هذه الحلقة المباركة فاجمعنا في الفردوس الأعلى، آمين. أربعة، ذكر ما كان من المجرمين والكفار في الدنيا من الضحك من المؤمنين والاستهزاء والتندر بهم ووصفهم بالضلال والوعيد لهم بمجازاتهم يوم القيامة بمثل فعلهم، في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون عن الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوبوا. شيخ رجب أحبك الله الذي حوتنا فيه، جزاك الله خير. ومن اسم السورة وموضوعاتها إلى تفسيرها إن شاء الله، فقول ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة ويل للمطففين، يمكن أن نذكر سبب النزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. لما ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك، دل ذلك على أن السورة مدنية. ولهذا روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا، أهل مكة أو المدينة؟ قال حق لهم، أما سمعت الله يقول ويل للمطففين؟ آمين. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل، قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل؟ وقد قال الله عز وجل ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله ويل للمطففين، ويل كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وهلاك. وسبق عند تفسير سورة الماعون فويل للمصلين أن الويل كما يفسر بأنه العذاب والهلاك والخسار يفسر بأنه واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، هو لمن أخر الصلاة عن وقتها، ويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. طيب ويل للمطففين، ويل كلمة زجر وتهديد ووعيد، كما تقول للرجل ويلك. والمطففين جمع مطفف، والتطفيف هو البخس والنقص في المكيال والميزان. ولهذا فسره تعالى بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا من الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم تاما وافيا. وإذا كالوهم أو وزنوهم، كالوا للناس أو وزنوا لهم يخسرون، أي يبخسون الكيل والوزن وينقصونه ويعطون الناس حقهم ناقصا، فجمعوا بين الشح في طلب حقهم كاملا بلا مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن لغيرهم. وهذا الوعيد والتهديد يوجب على الإنسان العدل فيما له وما عليه في الكيل والوزن وغير ذلك. وقد تكرر هذا الأمر في القرآن الكريم سبحان الله العظيم بصورة واضحة، كما قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، سورة الأنعام. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة الإسراء. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، سورة الرحمن. وفي ذكر الله عز وجل لشعيب عليه السلام مع قومه تكرر هذا أيضا مع ذكر قصة شعيب مع قومه في أكثر من سورة، سورة الأعراف، سورة هود، سورة الشعراء. وهكذا فكان يقول عليه السلام لقومه فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم في الأعراف، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، سورة هود. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ولا تتقوا الله وأطيعون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، الآيات. وإنما توعد الله عز وجل المطففين بهذا الوعيد الشديد لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة ولا بد من أدائها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال مثل الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يطففون الكيل والوزن الحسي فيأخذون حقهم وافيا ويبخسون الناس حقهم في ذلك، فإن بخس الناس حقوقهم في الأمور المعنوية قد يكون أشد من ذلك وأعظم، كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم وعدم الإنصاف من الناس من النفس وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله، فالحذر الحذر من بخس حقوق الآخرين حسية كانت أو معنوية من الوالدين والأولاد والأزواج والإخوة وغيرهم من الأقارب والجيران وسائر الناس. فكم من زوج يقصر في حق زوجه ويطالبه بحقه كاملا، وكم من قريب يبخس حق قريبه ويطالبه بحقه كاملا. وقد أحسن القائل: ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي المهذب في الدنيا ولست المهذبة. وكم من إنسان يدعي الدين والتقى والزهد والورع ويهمهم بالتوبة ويوجه الناس ويدعوهم، لكنه لا ينصف من نفسه ولا يقول الحق عليها، بل ولا يقبله، يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يكيل بمكيالين، ينتقد الآخرين ولا يقبل أن ينتقد، بل لا يقبل أن ينصح. ولا شك أن هذا ونحوه يدل على مرض القلب وفساده، فإن المسلم الحق من أنصف من نفسه وقال الحق وقبله له وعليه، وشغلته عيوبه عن عيوب غيره، واعترف بضعفه، واتهم نفسه بالتقصير، وقبل النصح بل وشكر عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه آية النساء وآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فما أصعب الإنصاف من النفس وما أشده على النفوس، فكم من إنسان يستطيع قيام الليل وصيام النهار والقيام بكثير من الطاعات وأعمال البر، لكنه يقف دون مرتبة الإنصاف من نفسه، وإن ادعى ذلك فهو كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. عن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وفي هذا أروع الأمثلة في الإنصاف: فرضي الله عنك يا أبا ذر. بسم الله. وقد أعجبني موقف لأحد الإخوة رحمه الله، جاء يخطب لأحد أبنائه ابنة خال له رحمه الله، فقال له خاله: يا أبا محمد، هل تشير بولدك، يعني هل تنصحني أن أزوجه ابنتي؟ فقال له رحمه الله تعالى: لا والله يا خال، ما أشير به، يعني لا أنصحك بتزويجه. وكان رحمه الله لاحظ على ابنه أمرا لا يؤثر على تزويجه. اللهم اغفر له وارحمه، جاء يخطب لولده وأشار على والد البنت ألا يزوجه لما استشاره، ما أصعب هذا وأشده على النفوس. اللهم وفقنا للإنصاف من أنفسنا وقول الحق وقبوله وإن كان علينا. ألا يظن أولئك، ألا الهمزة للاستفهام الإنكاري ولا نافية، أي ألا يتيقن أولئك المطففون، والظن يأتي في القرآن كثيرا بمعنى اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يتيقنون ذلك أنهم مبعوثون، أي أنهم مخرجون من قبورهم أحياء بعد موتهم ليوم عظيم، أي ليوم القيامة الذي فيه يحاسبون ويجازون على أعمالهم، وهو يوم عظيم ثقيل عسير عبوس قمطرير شره مستطير. قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولهذا نكر يوم ووصفه بأنه عظيم، ولا يقدر عظمته إلا من وصفه بذلك، وهو العظيم سبحانه وتعالى. يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي يوم يقوم الناس من قبورهم ويقفون بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غلة، كما قال تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومن هنا سمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس فيه من قبورهم وقيامهم بين يدي الله عز وجل، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاف القيام بين يديه عز وجل. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أسأل الله من فضله. ولقيام الحساب والجزاء فيه والعدل الحقيقي، كما قال تعالى يوم يقوم الحساب، وقيام الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد، ولقيام الروح فيه والملائكة كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رشحه عرقه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم أحد رواة الحديث ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. ولهذا خوف الله عز وجل المطففين بهذا اليوم العظيم، لأن الإيمان به وبما فيه من الأهوال والحساب والثواب والعقاب من أعظم ما يحمل على العمل. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لولا الإيمان باليوم الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى، أي لتنكر الناس بعضهم لبعض وتهالكوا في المعاصي والشرور. وفي هذه الآيات الوعيد والتهديد للمطففين الذين يأخذون حقهم وافيا من الناس ويبخسون حقوق الناس والإنكار عليهم وتذكيرهم بالبعث والمعاد والقيام بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم، لقوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني: وجوب الإيمان بالبعث والمعاد والقيام بين يدي رب العباد يوم القيامة، وأن ذلك من أعظم الأسباب التي تحمل على تقوى الله ومراقبته وأداء الحقوق، ولهذا خوف الله المطففين بهذا اليوم العظيم. ثلاثة: وجوب مراقبة الله عز وجل وإيفاء الكيل والوزن والعدل في التعامل مع الخلق. أربعة: لا يجوز أن يكيل الإنسان بمكيالين، يأخذ حقه من الناس وافيا وينتقص حقوق الناس، ويجب الإنصاف من النفس وإعطاء كل ذي حق حقه ماديا كان أو معنويا. خمسة: عظمة يوم القيامة وشدة أهواله، لقوله تعالى: ليوم عظيم. ستة: إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق، لقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كأن هذا هو الجزء الأول من السورة، والجزء الثاني منها أو الفقرة الثانية قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قوله تعالى كلا في هذا الموضع وفي الموضعين بعده للردع والزجر والوعيد والتهديد، يعني تكررت كلا في هذه الآيات العشر من 7 إلى 17 ثلاث مرات: كلا إن كتاب الفجار في سجين، كلا بران على قلوبهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهي للردع والزجر والوعيد والتهديد. أحيانا تأتي كلا بمعنى حق، ويمكن أن نجد هذا المعنى في بعض التفاسير، يعني كلا حق إن كتاب الفجار لفي سجين. طيب سنرى إن شاء الله. إن كتاب الفجار كتاب بمعنى مكتوب، والفجار جمع فاجر، وهم الكفر أصحاب الفجور المكذبون بالبعث. لفي سجين اللام للتوكيد، وسجين مأخوذ من السجن وهو الحبس والتضييق، أي إن مصيرهم وأواهم إلى مكان ضيق ضنك مظلم موحش في أسفل النار في الأرض السفلى، كما قال تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في حديث البراء رضي الله عنه في قبض روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ تعظيم وتفخيم لأمره، أي وما أعلمك ما سجين؟ سفوله شديد وضيقه عظيم، سجنه مقيم وعذابه أليم، نسأل الله العفو والعافية. كتاب مرقوم، توكيد لقوله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي توكيد لما كتب لهم من المصير إلى سجين. ومعنى مرقوم أي مكتوب مختوم مفروغ منه، لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، وذلك أن هذا من الكتابة والقضاء الكوني الذي لا بد أن يقع قطعا. ويل يومئذ للمكذبين، ويل كلمة زجر وتهديد ووعيد وهلاك ودمار وخسار، والمعنى: ما أشد عذاب المكذبين في ذلك اليوم. يقال أيضا: إنه واد في جهنم، صلى الله العافية. وعن معاوية بن حيد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، أو ويل له ويل له. الذين يكذبون بيوم الدين، تفسير وبيان للمكذبين، أي الذين يكذبون بيوم القيامة الذي يدان فيه الناس بأعمالهم ويعتقدون استحالة وقوعه ولا يصدقون به. وما يكذب به، أي وما يكذب بيوم الدين وينكر وقوعه، إلا كل معتد أثيم، إلا للحصر، أي إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام في أقواله وأفعاله، أثيم كثير الإثم أي كثير الذنوب. وقيل معتد في أفعاله، أثيم في أقواله، إلا كل معتد أثيم، فنقول: وقيل معتد في أفعاله، أثيم في أقواله. إذا تتلى عليه، أي إذا تقرأ عليه آياتنا، أي آياتنا الشرعية القرآن الكريم، قال، أي قال عن آيات الله إذا سمعها هذه: أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، أي خرافاتهم وحكاياتهم التي تذكر للتسلي ولا حقيقة لها ولا أصل، أي هذا مجموع مما سطره الأولون في كتبهم من أخبار وخرافات وغير ذلك، كما قال تعالى عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، سورة الأنفال، والتي قبلها في الفرقان. قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا: أساطير الأولين، النحل. قال الذين كفروا: وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، النمل. وهكذا كل من لم يصل نور الإيمان إلى قلبه قال مثل هذا. كلا، أي كلا ليس الأمر كما زعموا، ألا بعث ولا حساب، ولا كما ادعوا أن القرآن أساطير الأولين، فالبعث حق وصدق، والقرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. بل للإضراب الانتقالي، كلا بل للإضراب الانتقالي، ران على قلوبهم أي غلب عليها وغشيها وغطاها وحجبها وأعماها عن الحق. والرين هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما مصدرية أو موصولة، أي كسبهم أو الذي كانوا يكسبون من الذنوب المتراكم بعضها على بعض، أي حال بين قلوبهم وبين معرفة الحق والاهتداء إليه ما عملوه من الذنوب والمعاصي المتراكمة، فصارت هذه الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وبينهم وبين ربهم وخالقهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، إن المؤمن إذا أذنب كانت أي المعصية نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهنا ستجدون في المصحف بل ران فوق بل سين، حرف السين، ومعناه السكتة، ومعناه السكتة، أربع سكتات خفيفة يسكتها حفص في القرآن، ثنتان منهما ظاهرتان في سورة المطففين كلا بل ران، وفي سورة القيامة وقيل من راق، وثنتان في نهاية آية فليست بهذا الوضوح، كقوله تعالى في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة، عوجا 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 وعليها سين قيمة. والموضع الثاني في سورة ياسين: قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإلا الذي يقرأ بقصر المنفصل، المنفصل ممكن يقرأ بقصر وبمد، قصر منفصل يظن يسمونه التوسط، اللي هو أنك تقرأ المنفصل كالمد الطبيعي يا أيها، لكن الذي يمد منفصل بأربع حركات وخمسة: يا أيها يا أيها. فالذي يقرأ بمد منفصل يلزمه السكتات الأربع، والذي يقرأ بقصر منفصل يترك هذه السكتات. وترك السكتات هذه لمن اعتاد أن يقرأ بالسكت بيعمل لي مشاكل، لكن هكذا ينبغي أن يكون لمن يقرأ قصر منفصل لا يسكت. كلا بران على قلوبهم وقيل من راق، هكذا في ناس يعني تبقى وراك عاوزة لك من راق، بل ران، يعني يا عمي عارفين أنت حافظ، عارفين أنت فاهم، وبس أنت طلعت حافظ مش فاهم. لأنه فرق بين من يقرأ بقصر منفصل ومد المنفصل. فالمعصية سبب للمعصية بعدها، والمعاصي سبب لانطماس القلوب نسأل الله العافية، وعمل بصائر وحيرتها نسأل الله العافية. ولهذا تجد كثيرا من الناس، بل كثيرا من المسلمين، يتخبطون في كثير من أمورهم وأحوالهم، ولا يوفقون فيها للحق والصواب بسبب الذنوب والمعاصي وما تعيشه الأمة اليوم من أحداث وتفرق وخلافات أدت إلى اختلاف القلوب، كل ذلك سببه الذنوب والمعاصي. صدق الله العظيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله العافية. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا طريق لمعرفة الحق والاهتداء إليه والخروج من الحيرة والتذبذب أمام كل القضايا والمشكلات إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وسؤاله الرشد والهداية، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر في أمور الدين والدنيا. قال عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم رب جبريل أو رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا يا نور السماوات والأرض. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عن رؤية ربهم في الآخرة، لمحجوبون لممنوعون عقوبة لهم. ومفهوم هذا أن المؤمنين يرون ربهم في ذلك اليوم، وأنهم يتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر الملذات أو اللذات، لأن رؤيتهم له عز وجل أعظم نعيم لهم، أعظم نعيمهم وأعلاه. نسأل الله من فضله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. نسأل الله من فضله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وعلى هذا دلت السنة وأجمع الصحابة والأئمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم إنهم لصال الجحيم، أي لداخلوها ومغمورون فيها ومقاسون حرها. أسأل الله العافية. ثم يقال، أي يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتبكيت والتحقير والتصغير: هذا أي حرمانكم من رؤية الرب الغفار وإصلاؤكم الجحيم والنار الذي كنتم به في الدنيا تكذبون فتقولون لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. وهذا من العذاب المعنوي المنصب على القلوب والذي لا يقل عن العذاب الحسي، نسأل الله العفو والعافية. ومن فوائد الآيات أن كتاب الفجار ومصيرهم ومأواهم في مكان ضيق ضنك في أسفل النار في الأرض السفلى، لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. اثنان، تأكيد شدة سوء هذا المكان سفولا وضيقا وظلمة ووحشة وتحتم مصير الفجار إليه، لقوله تعالى وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ثلاثة، الوعيد والتهديد للمكذبين بالحق وبالبعث والحساب والجزاء على الأعمال، قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين. أربعة، إثبات البعث وأنه لا يكذب به إلا كل متجاوز الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام كثير الإثم والذنوب مكذب للقرآن، قوله تعالى الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ذم الخمسة، ذم الفجار والمكذبين وبيان أن الذنوب والمعاصي تغشى القلوب وتعميها عن الحق، القول تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ستة، حرمان الفجار من رؤية ربهم عز وجل في الآخرة وحجبهم عنه، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سبعة، إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق، لقوله تعالى عن ربهم. إثبات يعني ثمانية، إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لقوله في الفجار، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومفهوم هذا أن المؤمنين يرونه، يعني مفهوم المخالفة. وعلى هذا دل الكتاب والسنة وعليه أجمع الصحابة وسلف هذه الأمة، يعني على عكس كلام المعتزلة ومن وافقه. تسعة، إدخال الفجار الجحيم وإصلاؤهم وغمرهم فيها وإحاطتهم بها من كل جهة، لقوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم. عشرة، الجمع للفجار بين العذاب الحسي في الجحيم والعذاب المعنوي المنصب على القلوب من التقريع والتوبيخ والتبكيت والتحقير، لقوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، وأعلاه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا من أشد أنواع عذابهم، نسأل الله العفو والعافية. وفي المقابل قال تبارك وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. اسأل الله من فضله، اللهم اجعلنا من الأبرار واجعلنا من المقربين. ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة مآل الفجار المكذبين بالبعث والحساب، وتوعدهم بالويل والهلاك والدمار والحرمان من رؤية الجبار وإصلائهم بالجحيم والنار، ثم أتبع ذلك بذكر مآل الأبرار وما أعد الله لهم في أعالي الجنان من النعيم على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا مقابل قوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكلا حقا، كلا حقا يعني ليست للزجر والردع، كلا هنا حقا. إن كتاب أي مكتوب الأبرار جمع بر، وهم المؤمنون المتبعون لأوامر الله والمجتنبون لنواهيه، الأبرار جمع بر وهم المؤمنون المتبعون لأوامر الله والمجتنبون لنواهيه كثير، والخير والإحسان، وضدهم الكفار والفجار. لفي عليين، اللام للتوكيد، عليين مأخوذ من العلو والارتفاع، أي إن مصيرهم ومآلهم في مكان عال مرتفع وهو أعلى الجنة في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون، تعظيم وتفخيم لأمره، أي وما أعلمك ما عليون، منزل رفيع ومكان وسيع ومجلس كريم فيه ألوان النعيم. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، توكيد لقوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي توكيد لما كتب لهم من المصير إلى عليين. مرقوم أي مكتوب، لا يتغير ولا يتبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. يشهده المقربون، أي يحضره المقربون عند الله عز وجل من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين، تنويها بهذا الكتاب وإشهارا له وتعظيما لشأن الأبرار وإشادة بذكرهم. والمقربون جمع مقرب، هم الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالإيمان والأعمال الصالحة فقربهم إليه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا إليه القربة والزلفى عنده. إن الأبرار لفي نعيم، هذا بيان لما كتب لهم في عليين. والنعيم كل ما تتنعم وتسر به القلوب، وكل ما تلتذ به وترتاح له النفوس من المآكل والمشارب والأزواج والمساكن والبساتين وغير ذلك من ألوان النعيم المعنوي، نعيم القلب والنعيم الحسي، نعيم البدن. على الأرائك ينظرون، هذا إلى قوله عينا يشرب بها المقربون، تفصيل للنعيم المذكور في قوله إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السرر المزينة المزخرفة الرفيعة عليها الفرش الناعمة الحسنة البهية، وضع عليها مثل الظل. ينظرون أي ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم والملك الكبير، والذي أعلاه النظر إلى وجه الله الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة ويرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين. فالناس في هذا درجات، ولا فرق فيه بين الرجال والنساء. وهذا في مقابل ما أعده الله للفجار من العذاب الأليم والحرمان من رؤية الرب الرحيم. فقال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الراء تعرف، ورفع نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقرأ الباقون بفتح التاء وكسر الراء تعرف ونصب نظرة ونصب نظرة، والتعرف في وجوههم نظرة النعيم. قراءة حفص يعني أي تعرف وترى في وجوههم إذا نظرت إليهم نظارة التنعم وحسنه وبهاءه وبريقه وبهجة الفرح والسرور، لأن أثر ذلك يبدو واضحا على الوجوه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، سأل الله من فضله، يسقون من رحيق، يسقون من شراب الرحيق وهو الخمر الذي يطوف به عليهم الولدان المخلدون، كما قال عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق مختوم، أي مختوم عليه عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، ختامه مسك. قرأ الكسائي خاتمه، وقرأ الباقون ختامه، ختامه أي آخر شربة منه برائحة المسك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. قوله وفي ذلك الإشارة إلى ما أعده الله عز وجل للأبرار من ألوان النعيم السابقة وغيرها. فليتنافس المتنافسون، التنافس والمنافسة المسابقة، يقال نافسته أي سابقته سباقا بلغ بي النفس، أي وفي الحصول على هذا النعيم والعيش الكريم والخير العميم. فليتسابق المتسابقون بأعمال البر من فعل الطاعات والقربات والخيرات والأعمال الصالحات والبعد عن المنهيات. ومزاجه أي ما يمزج به ويخلط هذا الرحيق الذي يسقى منه الأبرار من تسنيم، أي من شراب من عين تسمى تسنيم تنبع من الفردوس في أعلى الجنة، وهو أفضل شراب أهل الجنة، أسأل الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، سأل الله من فضله. ولهذا فسر ذلك بقوله عينا يشرب بها المقربون، أي هذا التسنيم عينا يشرب بها المقربون، عينا مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أمدح أو يسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما عينا يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، ومعنى يشرب بها أي يشربون منها ويرتوون، ولهذا قال بها ولم يقل منها، فضمن يشرب معنى يروي، عينا يشرب بها يعني يروى بها، فعدي بالباء كما في قول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، عينا يشرب بها المقربون. المقربون جمع مقرب، وهم المقربون عند الله عز وجل، وهم السابقون المذكورون في قوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في سورة الواقعة، وهم السابقون بالخيرات كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سورة فاطر. والمعنى أن هذه العين المسمى تسنيم، والتي نبعها وشرابها أفضل وأعلى شراب أهل الجنة، يشرب منها صرفا بلا خلط المقربون ويرتوون منها، بينما تمزج مزجا للأبرار وهم أصحاب اليمين بالرحيق، كما في قول تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، قال تعالى في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فهذا خليط من الخمر والكافور للأبرار. ثم قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي عين الكافور يشرب بها منها المقربون خالصة صرفا بلا مزج ويرتوون، نسأل الله من فضله. والجزاء من جنس العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بغيرها مزج لهم شرابهم. ومن فوائد وأحكام الآيات: واحد، جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. اثنان، أن كتاب الأبرار ومصيرهم ومأواهم إلى عليين، لقوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ثلاثة، تعظيم منزلة الأبرار وعلو مكانتهم في الجنة وتأكيد ذلك لهم، قوله تعالى: وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. أربعة، تشريف الأبرار وتكريمهم بشهود المقربين كتابهم المرقوم، لقوله تعالى: كتاب مرقوم يشهده المقربون. خمسة، عظم ما أعده الله للأبرار من النعيم، فهم على الأسرة ينظرون إلى ما أعد لهم من الملك العظيم مع بهجة القلوب ونضارة الوجوه، شرابهم الرحيق المختوم بالمسك الممزوج بالتسنيم، قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، نسأل الله من فضله. وقوله: ومزاجه من تسنيم. ستة، أن هذا النعيم العظيم الذي عده الله للأبرار هو الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون، لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبعة، أن المقربين يشربون صرفا من عين التسنيم، لقوله تعالى: ومزاجه من تسنيم، عين يشرب بها المقربون. ثمانية، أن الجزاء على قدر الإيمان والعمل، نسأل الله من واسع فضله. انتهينا تقريبا من ثلثي السورة، وبقي الجزء الأخير منها، وقد صارت الساعة 10:10 بتوقيت مكة المكرمة. حتى لا أطيل عليكم، أجعل هذا الثلث الأخير من السورة، أو الجزء الأخير، ليس ثلث ودون ذلك، يعني المقطع الأخير هذا من السورة، نجعله لمرة مقبلة إن شاء الله، غدا الثلاثاء تفسير إن شاء الله، ويكون بعد هذا التفسير الذي هو عون الرحمن في تفسير القرآن، التفسير الموجزة والمفصلة التي اعتدنا أن نتناول السورة من خلالها حتى تكتمل الرؤية والمعلومة أمامنا إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رجعت تتعلقوا على بعض في التعليقات وتنسوا التفسير واللي بيفسروا، وتهتموا بالتعليقات وتردوا على بعض، اهتموا شوية بالعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم استرنا بصدرك الجميل.